بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونتدبر مقاصد سور القرآن الكريم، ووصلنا إلى سورة يونس. نلاحظ هنا مجموعة من السور تسمى بأسماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: سورة يونس، ثم هود، ثم يوسف، ثم تأتي سورة الرعد، ثم ترجع السور إلى أسماء الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم سورة الحجر. ونلاحظ أن هذه السور تشترك في البداية بألف لام راء، إلا سورة الرعد ألف لام ميم راء. فلا شك أن هذا التوافق بين هذه السور يدل على أن لها موضوع تشترك فيه. وسبحان الله، نتأمل السور التي تقدمت من أول المصحف إلى سورة التوبة، مر معنا الحديث عنها وعن مقاصدها. ومن أبرز المقاصد في السور الماضية تحقيق التوحيد وتقرير التوحيد، الاستسلام لله في سورة البقرة، وتثبيت المؤمنين على الإسلام ودفع الشبهات عنهم، تكميل الأحكام، أحكام الإسلام في سورة النساء والمائدة، ثم أيضا تقرير التوحيد في سورة الأنعام، والحث على اتباع الحق وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، والتحذير من الكبر بذكر مصارع الغابرين الأمم المكذبة في سورة الأعراف، ثم جاء التبشير بالنصر وذكر أسباب النصر في سورة الأنفال، ثم جاءت البراءة التامة مع الكفار، البراءة مع الكفار والمنافقين وأهل الكتاب، والأمر بالجهاد في سبيل الله. بذلك تتم النعمة، تكمل النعمة ويكمل الدين وينتشر الدين كما مر معنا. وكل هذا غلف بغلاف التوبة إلى الله جل وعلا كما مر معنا في سورة التوبة. فكأن الآن مقصد عظيم من المقاصد قد عالجته هذه السور المتقدمة، مقصد التوحيد وما يتبعه إلى حصول النصر ونشر دين الله تعالى والبراءة من المشركين. ثم والله أعلم يأتي من بداية هذه السور مقصد آخر في القرآن الكريم، هو مقصد الرسالة. فالمقصد الأول توحيد الله تعالى، ثم المقصد الثاني الرسالة. وتأملوا في جمال القرآن الكريم، يعني يسأل سائل يقول: لماذا كانت أول سورة في القرآن الكريم تحمل اسم رسول من الرسل عليه الصلاة والسلام هي سورة يونس؟ يعني ما جاءت سورة محمد هنا، ولا سورة مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو سورة نوح أول رسول؟ جاءت سورة يونس. فهذا كله يتبين معنا إن شاء الله إذا تفكرنا في مقصود هذه السور. فمن أعظم المقاصد في سورة يونس والله أعلم، مع حديثها عن الرسالة والدفاع عن الرسل برد معارضات منكري الرسالة، وبيان حقيقة الرسالة، توحيد الله جل وعلا وبراهين التوحيد، هذا المقصد العام في القرآن كله، لأن خلاصة دعوة الرسل توحيد الله جل وعلا. فتأتي السورة بتقرير التوحيد وبراهين التوحيد. لكن الشيء الذي تميزت به السورة، تأملوا، هذا مقصد عظيم، وهو في الحقيقة يعود إلى توحيد الله، مرتبط بالتوحيد. الرسل هداه من الله تعالى، أرسلهم الله تعالى لهداية الناس، لكن هذه الهداية ليست بيد الرسل، وإنما هي بيد الله ومشيئته جل وعلا. هذا هو السر في سورة يونس والله أعلم. فالرسل هداه، لكن الهداية بمشيئة الله وحكمته جل وعلا، يقدرها الله تعالى لمن يشاء بحكمته سبحانه جل وعلا. وهذا أعظم شيء ينبغي للمسلم أن يعتقده في موضوع الرسالة. تأمل، هذا المقصد مربوط بتوحيد الله، فالهداية التي جاء بها الرسل، نعم الرسل يبينون هداية بيان، هداية إرشاد، لكن الهداية الحقيقية التي هي هداية التوفيق، أن تقبل القلوب الهدى وتقبل رسالة الرسل، هذه بيد الله جل وعلا. فالسورة والله أعلم تركز على هذا الجانب، ولذلك نحن في هذه الحلقات نمر مرورا سريعا على هذه السور، فنمر مرورا سريعا على هذه الآيات التي تبرز هذا المقصد، ثم في آخر السورة سيذكر الله تعالى آية واحدة تتعلق بقوم يونس، وعندها سنعرف لماذا سميت هذه السورة بسورة يونس. تأمل في فاتحة هذه السورة حتى نعلم أنها حقا جاءت لمقصد الرسالة والدفاع عن الرسل ورد معارضات منكري الرسالة والنبوة، مع أن الهداية بقدر سابق من الله جل وعلا، بيد الله سبحانه جل وعلا. تأمل، يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء، وما أدري هل يقال أن هذه الحروف كأن فيها إشارة لهذا المقصد، لأن حرف الراء يعني يتعلق بموضوع أو بكلمة رسل، الله أعلم، هذا أمر يستأنس به. قال تلك آيات الكتاب الحكيم، لأن الله تعالى لما يضع الهداية في محل يهدي من يشاء يضل من يشاء، فهذا كله بحكمته جل وعلا. تأمل أول آية بعد ذلك، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. فالإنكار على من يتعجب من إرسال الرسل من البشر، كما هي شبهة منكري النبوة. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. تأمل في البشرى هنا، أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني أن الله تعالى كتبهم في القدر السابق من المؤمنين السعداء، لأن الهداية بيد الله. تأمل، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، هكذا يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي الآيات في تقرير التوحيد وبراهين، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، إلى آخر الآيات في تقرير التوحيد في وتقرير الجزاء ولقاء الله جل وعلا. وهكذا تأمل في قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم، سبحان الله. وهذا الإيمان هبة من الله تعالى، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تأمل، طبعا كثر فيها ذكر معارضات منكري الرسالة، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وهكذا آيات في الدفاع عن الرسل وتقرير التوحيد، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، إلى آخر الآيات في هذا. ونحن نأخذ مقتطفات سريعة. تأمل، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فالأمر راجع إلى قدر الله تعالى. تأمل قبل هذا قال والله يدعو إلى دار السلام، دعوة عامة، لكن قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالهداية بمشيئته سبحانه. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. ثم تأمل كيف يخص بالذكر هذا الدليل والبرهان على توحيد الله. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إلى آخر الآيات في هذا. وتأمل يعني السورة تقرر توحيد الله تعالى، وكما مر معنا والجزاء، والقرآن من عند الله جل وعلا، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم تأمل أيضا هنا لما ذكر الله تعالى قصة نوح عليه الصلاة والسلام، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. فهكذا أيضا يعني هذا يذكر بمعارضات هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه كبر عليهم أن ينذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في نفوسهم كبر فما قبلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فله أسوة بأول رسول وهو نوح عليه الصلاة والسلام. وهكذا بعد ذلك يذكر الله تعالى قصة موسى وهارون في هذه السورة. وتأمل يعني كيف أن يعني فرعون تكبر وقال وتكون لكم الكبرياء في الأرض، هكذا يتهمون الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن تأمل الله تعالى يبطل الباطل ويحق الحق، قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وتأمل في قول الله تعالى هنا في هذه السورة في دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لأن فرعون قوم جاءتهم الآيات والبراهين وطغوا وتجبروا فختم الله على قلوبهم. وتأمل هنا يعني في هذا المشهد، فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكن ما قبل منه لأن هذا وقت نزول العذاب، رأى ملائكة العذاب، فهنا الإيمان لا ينفع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إذا بلغت الروح الحلقوم ورأى الملائكة رأى وعد الله فهنا لا تقبل منه التوبة، أما قبل ذلك فالباب مفتوح. ولذلك قال له الله تعالى هنا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم تأمل في التعقيبات هنا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني الأمر لله، هذا يجعل المسلم ينكسر لله، يجعل الإنسان ينكسر لله ويطلب الهداية من الله وحده جل وعلا. ثم تأمل في هذه الآية، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني هل كانت قرية من القرى الماضية آمنت قبل نزول العذاب عليها حتى ينفعها إيمانها؟ قال إلا قوم يونس. يعني القرى الماضية نعم كانوا يؤمنون، لكن بعد فوات الأوان عند نزول العذاب يوم لا ينفع الندم، فالله تعالى يحث الحاضرين على أن يستدركوا أنفسهم ويؤمنوا قبل فوات الأوان، فبذكر حال القرى الماضية. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، لكن ما آمنت وقت نزول العذاب، ما آمنت قبل ذلك، يعني ما آمنت في الوقت التي ما آمنت في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وإنما كان إيمانهم بعد نزول العذاب فلم ينفعهم إيمانهم. لكن الله تعالى استثنى من قال إلا قوم يونس لما آمنوا، والعذاب كان على رؤوسهم، نزل عليهم العذاب. تأمل، قال كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. تقول ليش الله تعالى استثنى قوم يونس؟ لماذا استثناهم؟ تأمل، هذا يتناسب مع مقصد السورة. تأمل، الله تعالى علم ما في قلوبهم من الصدق، أنهم آمنوا إيمانا اختياريا، لأن الأمم في الغالب حتى فرعون، سبحان الله، صورتان متقابلتان. فرعون لما قال آمنت يعني أراد أن ينجو من العذاب فقط، وكما قال الله تعالى عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لكن هكذا أراد أن ينجو من العذاب. وهكذا الأمم لما يؤمنون وقت نزول العذاب يكون الإيمان اضطراري، والإيمان اضطراري ما ينفع، ذلك ما يقبل منهم. لكن الله تعالى هو الذي هدى قوم يونس إلى الإيمان الصادق، الإيمان الاختياري عند نزول العذاب، وقبل هذا الإيمان منهم. تقول لماذا؟ لأن الهداية بيد الله بمشيئته وحده جل وعلا. فهذا تماما يتناسب مع مقصود السورة، كما عرفنا أن الرسل هدى لكن الهداية بيد الله. وتأمل كيف الله تعالى هدى قوم يونس بمشيئته وحكمته وقت نزول العذاب، وقت لا يقبل فيه الإيمان، وقبل الإيمان منهم، لأن الله وحده هو الذي يهدي من يشاء ويقبل إيمان العباد يعني كما يشاء سبحانه. ولذلك تأمل بعد هذه الآية قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض لكن الهداية بيد الله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهذه آيات واضحة في هذا المقصد. وهكذا تختم السورة أيضا بهذا، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. إذن الواجب على الرسول ماذا يفعل؟ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ثم تأتي سورة هود، وسورة هود تأملوا من أبرز مقاصدها مع ما تقدم من تقرير رسالة الرسل التوحيد والجزاء، ولكنها جاءت لترسيخ التوكل على الله وحده جل وعلا. هي سورة توكل، سبحان الله. تأمل سورة يونس قررت أن الهداية والإيمان بمشيئة الله، فمدام أن الإيمان بمشيئة الله إذن أعظم سلاح للرسل ماذا يفعلون؟ يتوكلون على الله، هم يبينون للناس لكن يتوكلون على الله وحده جل وعلا، لأنهم ما يستطيعون أن يجعلوا الهداية في قلوب البشر، فما لهم إلا أن يتوكلوا على الله تعالى. فجاءت سورة هود تقرر التوكل على الله. تأمل لماذا سميت سورة هود؟ سنعرف إن شاء الله إذا مررنا على آيات السورة، وبعد أن تفتتح السورة يعني افتتاحية تتناسب مع قوة التوكل على الله. التوكل على الله أعظم قوة. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير إلى آخر الآيات. في هذا يعني التوحيد هو مقصود الرسالة. تأمل في بداية السورة أيضا يذكر الله تعالى قاعدة التوكل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه آية عجيبة، وكان عرشه على الماء، هذا الماء يحمل عرش الرحمن سبحانه، يعني هذا أمر عظيم. ولعل هذا يتناسب مع ترسيخ التوكل على الله، وأن الأمر بتدبير الله، حتى هذا العرش العظيم يحمل على الماء اللطيف. سبحان الله، القوة لله والمشيئة لله وحده جل وعلا. وهكذا السورة تقرر الآيات في يعني الرسالة، أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثل مفتريات إلى آخر الآيات. في هذا تأمل ذكر الله تعالى فيها قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، أول رسول، يدعو إلى توحيد الله ويعارض ب ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي إلى آخر الآيات في هذا. لكن نمر على مقتطفات سريعة تدلنا على مقصد السورة. تأمل هنا هذا المشهد ما ذكر إلا في سورة هود، يعني مشهد من قصة نوح، وهو مشهد نوح مع ابنه لما يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حتى تعلم أن الأمر لله وحده، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، هذا يرسخ التوكل على الله. تأمل ثم ذكر الله تعالى قصة هود، لماذا ما سمى السورة سورة نوح أو صالح أو إبراهيم، سماها باسم هذا النبي الكريم هود؟ أعظم معجزة لهود عليه الصلاة والسلام، أو هي معجزته كما يقولون. تأمل، عاد لم يخلق مثلها في البلاد، قام نبي الله هود عليه الصلاة والسلام وحده يتحداهم، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. من أين جاءت هذه القوة؟ يتحداهم، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تلاحظ أن هذه القصة من بين القصص التي ذكرت في هذه السورة هي القصة التي برز فيها التوكل على الله في أعلى صوره، ولذلك سميت السورة بسورة هود والله أعلم، لأن مقصود السورة ترسيخ التوكل على الله. وهكذا قصة قوم صالح، تأمل يذكرهم بهذه الحقيقة التي تقوي التوكل على الله، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أيضا تأمل في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكر الله تعالى أنه رزق إبراهيم وزوجته سارة الولد عن كبر مع انقطاع الأسباب حتى يرسخ التوكل في القلوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وذكر الله تعالى أيضا قصة لوط عليه الصلاة والسلام، تأمل هنا يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أيضا هنا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي لوطا، كان يأوي إلى ركن شديد، يعني عنده الله تعالى يلجأ إليه، لكن كأن هذا فيه يعني إشارة لطيفة إلى أن الرسل بشر، أحيانا قد يغيب ذهن الإنسان عن اللجوء إلى الله يعني في وقت الشدة، ويبحث عن الأسباب التي تخرجه من هذه الضائقة التي وفيها، فكأن هذا يعني فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا انقطعت عن الأسباب عليه أن يلجأ إلى الله وحده جل وعلا. ولذلك قالوا له، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، إلى آخر الآيات في هذا. وأيضا قوم شعيب تأمل يقول ورزقني منه رزقا حسنا، ويقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، إلى آخر الآيات في هذا. ويعني سورة سورة يعني جليلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، يعني ذكر الله تعالى فيها إهلاك الأمم الماضية، ثم ذلك اليوم المجموع، قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، إلى آخر الآيات في هذا. وتأمل كيف يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. عندكم التوكل على الله تلجؤون إلى الله، فلماذا تركنون إلى غير الله؟ وهكذا يأتي توجيهات، يعني هي الزاد للرسل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إلى آخر الآيات. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ويأتي الأمر معروفا عن المنكر. وتأمل كيف يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أمة واحدة على التوحيد والإسلام، لكن الأمر لله، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، من الناحية الكونية، لكن من رحم ربك لا يختلفون، من رحم ربك لا يختلفون. وتأمل في نهايتها وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين إلى أن قال تأمل في خاتمتها ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. إذن ما دام الأمر كله لله ما الواجب علينا؟ فاعبده وتوكل عليه. هذا ختام السورة وهو مقصودها خلاصتها، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، وما ربك بغافل عما تعملون. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وبذلك نحن يعني مشينا في هذه الحلقة في الجزء يعني الحادي عشر والثاني عشر، يعني حتى تتوافق الأجزاء مع الحلقات. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.